أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مساء هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. ونحمد الله عز وجل أن انتهينا من الثلاث سور الأولى، وهي السور الكبرى. ولو رجعنا قليلا إلى كيف كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن لوجدنا كما في حديث أوس قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، قالوا 35 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. أعيدها، كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا 35 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل، وهو على هذا يكون من قاف إلى الناس، وثلاث المقصود بها البقرة وآل عمران والنساء. فكانوا يعني لا يعدون الفاتحة في مسألة التحزيب. فنحن بحمد الله من هذا الكتاب انتهينا من الفاتحة ومن البقرة ومن آل عمران ومن النساء، ولا شك أن هذا مقدار فيه خير كثير لمن تأمله وأعاد النظر فيه. ولذلك أوصيكم بأن تراجعوا ما سبق لأمور كثيرة، أهمها أن علم التفسير علم كما رأيتم متشعب، فهو يجمع بين علوم اللغة وبين علوم القرآن وبين مسائل من علوم الحديث وأصول الفقه وعلوم العقائد، وهي لا شك أنها عظيمة. والقرآن هو الأصل، وهو الحبل الذي من تمسك به نجا، وهو الصراط المستقيم الذي من سار عليه وصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة ومبينة للقرآن. فكثير من المسائل التي مرت معنا سيتكرر بعضها، ربما ننبه عليها وربما لن ننبه عليها اكتفاء بما سبق. وهذا ليس منا نحن، بل حتى من ابن كثير رحمه الله، فضلا عن المختصر، فإن كثيرا من المسائل التي يذكرها المؤلفون في أوائل كتبهم لا يعيدون تكرارها في الغالب في أواسط الكتب ولا في أواخرها. ولذلك تجدون أن معظم علم المفسرين في أوائل ما كتبوه، فيفصلون ويذكرون من المسائل ما لا يذكرونه في ثنايا الكتاب ولا في آخره، وهذا هو الغالب، ولذلك الاهتمام بمراجعة هذه السور السابقة يعني أرى أنه من الأهمية لكم بمكان، وهو سهل عليكم اليوم، فإذا انضم إلى هذه خمسة أجزاء أخرى سيكون أثقل، فإذا انضم إليها خمسة أخرى فسيكون انتصفتم في القرآن ويكون الأمر أثقل، لكن المبادرة جيدة وتعيد إلى الأذهان بعض المسائل التي مرت سابقا ولو مرورا سريعا، وتربطكم بالمسائل إن شاء الله تعالى التي ستأتي بعد ذلك تباعا. وكما ترون اليوم نبدأ بإذن الله عز وجل بسورة المائدة، وسورة المائدة كالثلاث سور السابقة هي مدنية، فهي متضمنة لأحكام، بل إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا بأنه لم ينسخ من سورة المائدة شيء. ثم ستأتينا بعدها سورة الأنعام، وهي سورة مكية متقدمة النزول، كما ذكرت لكم سابقا أن أحمد شاكر رحمه الله نص على أن أول ما بدأه ابن كثير في تفسيره هي سورة الأنعام، ثم بعدها سورة الأعراف وهي سورة أيضا مكية، ثم سنعود إلى السورة المدنية مرة أخرى في سورة الأنفال، ثم سورة التوبة، ثم نرجع مرة ثالثة إلى السورة المكية في سورتي يونس وهود، وهكذا. فلا شك أن هذا التنقل يفيدكم، لكنه أيضا في المقابل يجعلكم ربما تنسون بعض العلوم التي وردت في بعض السور ولن تتكرر إلا قليلا في السور القادمة. وهدفنا من هذا الدرس كما سبق ذكرنا لكم في أوله وأعدناه أكثر من مرة ولا مانع من التذكير به، هو أن نتعلم التفسير ونتعلم مهارة التفسير، يعني أولا نسمع كلام الله عز وجل وعلى ماذا يدل، وهذا لا شك أن فيه علم وخير كثير، وأيضا نضيف إلى هذا أن نتعلم كيف نوظف علوم القرآن وغيرها مما ذكرناه من علوم الحديث وأصول الفقه واللغة العربية إلى علم التفسير، يعني كيف نستفيد من هذه العلوم في فهم كلام الله عز وجل. وهذه ملكة لا يمكن للإنسان أن يعرفها ويدركها ويتمكن فيها إلا بالممارسة، مهما درست علوم القرآن نظريا لن تستطيع أن تفهم كلام الله عز وجل حتى تمارس كيف توظف سبب النزول في فهم معنى الآية، كيف توظف مسألة الأساليب التي جاء بها القرآن على فهم التفسير وتأثيرها في الجملة الإسمية، الجملة الخبرية، المقدم، المؤخر، عرفتم أدوات الشرط، أدوات الاستثناء، أدوات الحصر إلى غير ذلك. فمسائل كثيرة جدا من علوم القرآن وعلوم اللغة العربية وعلوم الحديث وعلوم أصول الفقه لن تستطيعوا أن تفهموا كلام الله عز وجل إلا إذا وظفتموها التوظيف الصحيح. ونحن الآن فقط ندرس مدرسة واحدة وهي مدرسة ابن كثير، وأنا أقول كونوا تلاميذا لابن كثير، ليس فقط تستفيدون من العلم الذي قاله بل تتعلمون كيف فسر ابن كثير القرآن. فأنتم إن شاء الله لو اتقنتم كيف فسر ابن كثير القرآن وبدأتم بعد ذلك تفهمون بمثل الطريقة التي فهم بها ابن كثير، بإذن الله ستكونون علماء وينفع الله عز وجل بكم. ولذلك أنا أقول إدراك مناهج العلماء مما يصقل شخصية الإنسان العلمية، أن تدرك كيف ابن حجر شرح البخاري، فهمتم؟ تدرك كيف ابن كثير فسر القرآن، فإذا أدركت هذا وعرفته سهل عليك بعد ذلك معرفة غيره، واضح؟ وسهل عليك أيضا الاستفادة مما يذكره العلماء، وسهل عليك الاستفادة مما يذكره السلف رحمهم الله تعالى في مسائل تفسير القرآن. فما تكون مثل الإنسان الذي إن صح التعبير هو مثقف، يعرف مسألة من هنا ويعرف مسألة من هناك، لا، تكون تعرف من التفسير مسائله وأصوله وقواعده التي بني عليها والتي سار عليها، وكيف يكون توظيف المعلومة أو توظيف هذه القاعدة في هذا المحل صحيحا، وكيف يكون توظيفها في المحل الآخر ليس بصحيح ولا صائب. واضح؟ ولا تكون إن صح التعبير كالأصم الأبكم، مثل حال الكمبيوتر، هو يبحث عن أشياء محددة. أنت قلت له محمد، لو أضفت في كلمة محمد شرطة، زدت الميمة شرطة، ما استطاع أن يجدها لأنه أبكم وأصم. طالب العلم لا يدرك هذا ويفهم هذا، وهذا يعني ميزة العقل الذي ميز الله عز وجل به الإنسان. وما الكمبيوتر كما ترون والبحث فيه إلا جزء من عقل الإنسان، يعني جزء من الذي يفكر فيه الإنسان وظفه بهذه التوظيف التقني الذي ربما أحيانا أذهلنا، وعقلك أكبر وأعظم من ذلك. فتوظيف العقل في العلوم الشرعية مهم، لكن أن يكون أيضا على منهج صحيح هذا هو الأهم، أن يكون على منهج صحيح هو الأهم. ولذلك أنا أقول جيد أن تستفيدوا الأمرين معا، فتفهمون معنى كلام الله من جهة، وتفهمون كيف نفهم كلام الله من جهة أخرى، يعني ما هي الأدوات التي يستعملها ابن كثير رحمه الله حتى يوصل لنا هذا المعنى أو يستخرج لنا هذا المعنى من هذه الآية. ونحن بين الحين والآخر نشير لكم إلى بعض هذه الأشياء، ولو جمعتموها ستجدون أن فيها خيرا كثيرا. ولذلك أتمنى أن تراجعوا ما سبق، وإذا عندكم إشكالات أو أسئلة فأهلا وسهلا بكم في أي وقت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تفسير سورة المائدة. طيب تفضل، سؤال تفضل. يقلل التفصيل لأنه خلاص أصبح هذا الأمر مألوف معروف، فأصبح لا يعيده كل مرة. فهمت؟ في البقرة غير الذي في الأنعام، لأنه بدأ بالسورة المكية ثم ختم بالسورة المدنية، فكان نفسه في السورة المدنية. وابن كثير كما تعرف كتب الكتاب وطار في الأفاق، وابن كثير رحمه الله استمر ينقح في هذا الكتاب. ولذلك من المعلومات المهمة لكم أنه أصعب شيء أن تراجعوا النسخ المخطوطة لابن كثير، أولا لكثرتها، فإن قلت لكم إن في المدينة لوحدها 100 نسخة من تفسير ابن كثير فهي قليلة، فكيف لو اطلعتم عليها مثلا في مخطوطات السليمانية في اسطنبول أو في غيرها من المناطق التي اشتهرت بجمع المخطوطات، كالظاهرية في دمشق لأنها جمعت عدة مكتبات، السليمانية في اسطنبول جمعت 120 مكتبة مخطوطات، ليست مكتبة واحدة، ومع ذلك بجوارها جامعة اسطنبول فيها مخطوطات ليست فيها، وبجوارها أيضا نور عثمانية ملحقة بمسجد أيضا فيها مخطوطات ليست فيها، وهكذا. فمقصودي كثرة نسخ ابن كثير، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اختلاف نسخ ابن كثير، أنك تجد فيها زيادات مقاطع أحيانا كاملة موجودة في نسخة ليست موجودة في النسخة الأخرى، والسبب والله تعالى أعلم فيما يعني يرجحه بعض الباحثين على أن ابن كثير رحمه الله كتب الكتاب، والنسخة التي بأيدينا المختصر هذه هي مختصرة من طبعة الشعب، وطبعة الشعب هي محققة على نسخة دار الكتب في مصر، وهي أقدم النسخ من حيث التاريخ وأقل النسخ من حيث الزيادات التي في هوامش النسخ الأخرى، ولذلك يعني هي أوثق نسخة، هي أوثق نسخة، فقطعا هي يعني أصلها بالكامل لابن كثير. ما جاء بعد ذلك من التعليقات والزيادات التي زادها ابن كثير فبعضها مأخوذ من القرطبي وبعضها مأخوذ من الرازي وبعضها يسير، يعني نصح التعبير أشبه بالتعديلات في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه الزيادات زادها ابن كثير بعد أن نسخ الكتاب وتوسع وبلغ المشرق والمغرب، ولذلك اختصر في زمنه كما فعل ابن الزملكاني، فقد اختصره، واسم كتابه المصباح المنير في اختصار تفسير ابن كثير، اسمه لا ليس المصباح المنير، نسيت، هو يحقق الآن في جامعة الإمام في تقريبا 5 رسائل علمية، ونسخته الخطية موجودة عندي كاملة وواضحة، وهي أيضا مختصرة من الأصل، يعني مثل أحمد شاكر، مثل مختصر أحمد شاكر قريبة منها، لكنه اختصر ابن الزملكاني هذا لم يرى بن كثير، وهو من أهل الحديث أيضا ومن أهل المشرق، فاختصر تفسير بن كثير في زمنه، في زمن بن كثير، لأن المختصر مات قبل ابن كثير بسنيات قليلة. فمقصودي أنه يعني ابن كثير فيه علم وفيه خير كثير، فلا يفوتنكم، وإن طال بكم العهد ويعني طالت الأيام، لكن إنما النهر من قطرات المطر. فهذه الدروس إن شاء الله فيها خير كثير، لكن حاولوا تسترجعوا بعضها، إما تسمعوا صوتي أو تراجعونه في الكتاب، فإن شاء الله تستفيدون منها كثيرا. نعم شيخ.
نعم. هل قصدتم يعني الكثير ركز على في أول كتابة الصور الثلاث الكبرى على تطبيق الأصول للتفسير وتطبيق علوم القرآن وغيرها؟
هذا نفس السؤال المكتوب هنا، يقول اقترح تخصيص يوم أو يومين لدراسة الأصول والأساليب حتى نستحضرها في قادم الأيام، أو على الأقل نقول منهج ابن كثير رحمه الله. فكثير من الطلاب الجدد أمثالي يقولون يعني ربما لا ندرك كثيرا من الأساليب. لا بأس، احنا كل ما مرينا بشيء ننبه عليه، ويمكن في نخصص يوم إن شاء الله تعالى نراجع فيه منهج ابن كثير رحمه الله، أو نستضيف واحد من المشايخ لكم متخصصين في منهج ابن كثير، ويكون إن شاء الله تعالى إفادته لكم ربما أفضل مني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تفسير سورة المائدة، قال: وهي مدنية، وهذا يعني بإجماع أنها مدنية. اختلفوا هل فيها آيات مكية أو لا، لكن الصحيح أنه ليس فيها مكي وإنما هي مدنية. قال: روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني لآخذة بزمام العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها، تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم نحو رواية الترمذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الحاكم عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي. يعني لاحظوا، هذا من توظيف ابن كثير رحمه الله لمسائل أسباب النزول. وهذا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن سورة المائدة نزلت كاملة، وهذا قليل في سور القرآن الكريم، طبعا في غير قصار السور، السور الطوال نادر أن تجد سورة نزلت كاملة، واضح؟ فسورة المائدة نزلت كاملة، فهذه أول فائدة من فوائد هذين الأثرين الذين ذكرهما ابن كثير رحمه الله تعالى. الفائدة الثانية هي أنها من آخر ما نزل، يعني ليس من آخر ما نزل يعني أنها آخر سورة نزلت، فهمتم؟ بل الاتفاقهم على أن آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، وهي التي سماها هنا في رواية الترمذي سورة المائدة والفتح، لكن مقصودهم هنا أنها من آخر ما نزل، يعني لم ينسخها شيء، فهمتم؟ وهذا يعني من توسع السلف رحمهم الله تعالى في استعمال مصطلح آخر ما نزل، وليس كما نقوله نحن أو نزعمه نحن أن الآخرية هنا مطلقة، لكن يقصدون أنه لم ينسخ منها شيء. فسورة البقرة فيها ناسخ وفيها منسوخ، سورة آل عمران فيها ناسخ وفيها منسوخ، سورة النساء فيها ناسخ وفيها منسوخ، فهمتم؟ وهكذا سورة التوبة وسور كثيرة. سورة المائدة ليس فيها منسوخ، ولذلك قالوا هي من آخر ما نزل، هي من آخر ما نزل. والدليل على هذا هو حديث عائشة، وهذا صريح، يعني إتيان بن كثير رحمه الله بحديث عائشة صريح في معنى آخر ما نزلت، صريح في معنى آخر ما نزلت، يعني أنها ليست آخر سورة، وإنما أنها لم ينزل بعدها شيء ينسخ شيئا منها. فالمحرمات فيها لم ينسخ منها شيء، والحلال فيها لم ينسخ منه شيء، هذا المقصود. فهمتم؟ لأنه لو جئتني مثلا في سورة البقرة وذكرت لي شيئا أقول لك جميل، يجب أن ننظر هل في الآية ناسخ ومنسوخ أو لا. لماذا؟ لأن كثير من سورة البقرة فيه ناسخ وفيه منسوخ، بينما في سورة المائدة فيها ناسخ ولكن ليس فيها منسوخ. واضح؟ يعني فيها شيء غير حكما سابقا ولكن ليس فيها شيء غير حكمه. فهذا علم الآن من علوم السورة سيمر معنا. هل أحد قال هناك في آية واحدة أو في حكم من الأحكام المذكورة في سورة المائدة أنه منسوخ؟ أيوة، هذا هو. واضح؟ فإذا هي من آخر ما نزل، فلم ينسخها شيء، فلم ينسخها في شيء، وبهذا تكون الصورة عندنا واضحة. المسألة الثانية في كيفية نزول القرآن، وهذه من علوم القرآن وإن كان لا علاقة لها بالتفسير، لكن هي الواردة في حديث أسماء وفي حديث عبد الله ابن عمر أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على راحلته، وهو راكب على راحلته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن كثير رحمه الله: روى ابن أبي حاتم عن معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: عهد إلي، يعني اكتب لي عهدا، أو مثل ما نقول نحن أوصني. فهمتم؟ فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. قال: وروى ابن جرير عن محمد بن مسلم قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم. هذا مشهور في الحديث، يسمى صحيفة عمر بن حزم. فهمتم؟ وهي التي فيها: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. المقصود هنا يعني العلماء لهم خلاف في تصحيحها وتضعيفها. قال: وكان الكتاب عند قال الذي كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فيه: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكتب الآيات منها حتى بلغ: إن الله سريع الحساب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صدر كتابه لعمر بن حزم بإيش؟ بآيات سورة المائدة. وهذا فيه دليلان. الدليل الأول أن كتاب عمر بن حزم من آخر ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن ما في حديث، ما في هذه الصحيفة، طبعا إذا قلنا بتصحيحها، ناسخ لغيره، ناسخ لغيره، لأنه لم ينزل نسخ بعده. بدلالة ماذا؟ بدلالة القول الأول أن سورة المائدة من آخر ما نزل وليس فيها شيء منسوخ. فهمتم؟ طيب. قال: وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طبعا إلى آخر الكتاب. وقوله سبحانه وتعالى هنا: أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود. هذا ماذا يسمى في علوم القرآن؟ لا لا لا، العقود يعني العهود الغريب. فهمتم؟ هذا يسمى علم الغريب، إنه الكلمة تأتي بمعنى كلمة، فهو يوضح ما معنى هذه الكلمة. طيب، لكن لو قال لك: العقد في القرآن أطلق على كذا وكذا وكذا، ماذا يسمى هذا؟ وجوه النظائر. فهمتم؟ يسمى علم الوجوه والنظائر. قال: وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، قال والعهود يعني على هذه معنى هذه الكلمة، فهم متفقون فيها يعني لا خلاف بينهم في أن العقود هي العهود. قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. لا، هذا ماذا يسمى الآن ابن جرير لما يقول العقود هي العهود، والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. يعني الآن هو يفسر التفسير، يفسر التفسير، ماذا يسمى هذا والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره؟ لا لا، هذا ما يسمى بعلم المفردات، هذا ما يسمى بعلم المفردات. وعلم المفردات وعلم الغريب يتداخل عند الناس كثيرا. فعلم الغريب المقصود به بيان معنى الكلمة، والمفردة بيان الذي تدل عليه الكلمة، بيان الذي تدل عليه الكلمة. يعني ما هي العقود؟ أي عقود؟ قال الأحلاف التي كانت بينهم. فهمتم؟ ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. فإذا هذا الآن يسمى علم المفردات، وبعضهم يدخله في علم المعاني، وبعضهم يدخل علم المفردات أصلا في علم المعاني. فلما تبحث في معاني القرآن للنحاس ولا للزجاج مثلا، ولا معاني القرآن للفراء، ولا معاني القرآن للأخفش، تجد مثل هذا. فهذا يسمى علم المفردات أو علم المعاني. فهمتم؟ إذن الآن واضح صار عندكم الفرق بين علم الغريب وعلم المعاني وعلم الوجوه والنظائر، واضح؟ طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى قوله سوء الدار. هذا الآن الأثر كله تفسير من؟ تفسير ابن عباس. ماذا يسمى بالنسبة لنا في علوم القرآن؟ أيوة، تفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور. ابن عباس ماذا استعمل هنا الآن؟ أيوة، إيش نوع تفسيره لما قال بالعقود يعني العهود؟ خلاص قلنا غريب. طيب قال يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال، ها لا أيوة أيوة، أوفوا بالعقود لا إشكال، لكن هذا الكلام من ابن عباس ماذا يسمى الآن؟ هو لا شك تفسير، هذا الآن يسمى تفسير، يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال والذين ينقضون عهد الله، ثم شدد في ذلك وقال، هذا استشهاد، هذا استشهاد، لكن ما قبله علم ماذا؟ المعاني. ما لكم علم المعاني، هو علم المعاني. فهمتم؟ يعني ما معنى أوفوا بالعقود؟ يعني ما أحل وما حرم وما فرض وما حد، هذه في حق الله. طيب وفي حق الناس ولا تغدروا ولا تنكثوا. فهمتم؟ فإذا في عقود بينك وبين الله، في عقود بينك وبين الناس. فالآن هذا التفسير من ابن عباس يسمى معاني، يسمى معاني. والثاني يعني لما قال ثم شدد إلى آخره، يسمى من تفسير القرآن بالقرآن، وهو جزء منه، يسمى الاستشهاد أو الاعتضاد، الاستشهاد أو الاعتضاد. تفضل. جميل. علم المعاني يتكلم عن الكلمة نفسها، علم الوجوه يتكلم عن الكلمة في استعمالاتها. يعني هل العهود، يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جميل، هي هنا مثل ما عقدتم الأيمان، ها، ولكن بما عقدت قلوبكم، أيوة هذا هو. فهمت؟ فإذا عقد هنا لها معنى، وهناك لها معنى، والثالثة لها معنى، مجموع هذه الثلاثة يسمى الوجوه. فهمت؟ فإذا علم الوجوه ما يأتي إلا بعد علم الغريب وبعد علم المعاني. أيوة، التعدد، استعمال الكلمة، تعدد استعمال الكلمة. إن كلمة عقد تستعمل بمعنى العهد، وتستعمل بمعنى النية، أيوة، وتستعمل بمعنى ها ما عقدت أيمانكم، الحلف. فهمت؟ أي، وكلها يجمعها اللي هو الالتزام، وكلها يجمعها معنى واحد وهو الالتزام. فهمت الآن؟ طيب، قال وقوله تعالى، ترى أخشى لو أطلت عليكم في علوم القرآن تنسون فوائد التفسير، فلن نطيل كثير، لكن لعلنا في كل درس زي كذا نأخذ كم واحدة. قال: وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال: هي الإبل والبقر والغنم. طيب هذا ماذا يسمى؟ لا، ليس مفردات هذا. قال: بهيمة الأنعام، قال: هي الإبل والبقر والغنم. لا، هي من المعاني لكن ما هي؟ لا، ليس غريب ولا وجوه. هذا يسمى المبهم، يسمى المبهم. الله عز وجل هنا أطلق، قال: بهيمة الأنعام. إيش هي بهيمة الأنعام؟ فهمت؟ فالمفسرين من الصحابة والتابعين حددوها فقالوا: هي الإبل والبقر والغنم فقط. يعني هل الدجاج مثلا من بهيمة الأنعام؟ هو أحل ولا ما أحل؟ أحل، لكن المقصود ببهيمة الأنعام في هذه الآية هو الإبل والبقر والغنم، هو الإبل والبقر والغنم. فدائما تعيين المقصود، تعيين المقصود أو تسمية المقصود في الآية هو يسمى علم المبهم. وعلم المبهم منه ما هو داخل في المعاني مثل هذا، ومنه شيء يعني صح التعبير هو من التاريخ لا علاقة له بالمعاني. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ما اسمه؟ أيوة، فالذين ذكروا اسمه قالوا: هذا من المبهم. لكن هل الآن اسمه يؤثر؟ ما يؤثر، لكن بهيمة الأنعام يؤثر في الحكم ولا لا؟ أي يؤثر، فهمتم؟ فإذا هو قسمان، المبهم الآن عندنا قسمان: مبهم يدخل في المعاني، ومبهم يدخل في التاريخ. فالمبهم الذي يدخل في التاريخ لا يؤثر، لا يؤثر، فهمتم؟ والمبهم الذي في المعاني يؤثر، يؤثر، واضح؟ طيب، ها؟ أي مبهم معاني، نعم. فالصحابي الآن أو التابعي لما يحددها لك ويقول لك بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، خلاص. إذن الآن عرفنا أنه أينما وردت بهيمة الأنعام في القرآن فهي دليل على هذا، واضح؟ ولا يدخل فيها غيره، وإن كان قد يشترك معه في الحكم، لكن نقول يشترك في الحكم بدليل آخر أو بطريق آخر، وليس شرطا أن يكون يشترك في كل الأحكام التي يشترك فيها هذا. طيب، خلاص هنا أتوقف عن علوم القرآن حتى ما أطيل. قال: نعم، وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال: هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وهو كذلك عند العرب، وهو كذلك عند العرب، يعني ابن جرير الآن جعلها من ماذا؟ من علم الغريب، يعني يقول أن ما سواها لا يسمى بهيمة أنعام أصلا، فلو جئتني بنعامة لا يمكن أن أسميها لك من بهيمة الأنعام، وهذا يشكل، وهذا يشكل، فهمتم؟ أي. لكن فعل ابن كثير أسلم، ولذلك ابن كثير يعني اسمحوا لي أقولها لكم هو ذكي في اختياراته، فلما يقدم قول أو يرجح قول يخرج من الخلاف أو الإشكال الذي قد يرد على ابن جرير أو على ابن عطية أو على القرطبي أو على غيره من العلماء الذين سبقوه واختاروا قولا معينا. وهذا يعني شأن الإنسان الذي يريد أن يختصر ويريد أن يوصل المعلومة، يعني ليس كل خلاف تذكره، وإذا ذكرته فإيش تقدم؟ ها، تقدم ما تراه هو الراجح ليبقى هو الأصل عند السامع، ثم يكون بعد ذلك سماعه للقول الثاني إيش متأخرا. قال ابن جرير: وهو كذلك عند العرب، وقد استدل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. هذا ماذا يسمى؟ والله شغلتوني اليوم بعلوم القرآن. استنباط، نعم، يسمى استنباط. الآن فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في أنهم يستدلون بأن الميت الذي في بطن أمه، يعني مثلا أنا اليوم اشتريت بقرة وذبحتها، هي حامل وفي بطنها حسل، يعني ولد البقرة، فهمتم؟ فوجدته ميت، يعني لما بقرت بطنه واخرجت وجدته ميت، هل هو حلال؟ يعني ذكاة أمه ذكاة له أو ليست ذكاة له؟ طبعا في أحاديث، احنا الآن نتكلم عن علاقته بالآية. ابن عمر وابن عباس يستنبطون من هذه الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام، على أن كل ما في بطنها حلال، حتى ولو كان حتى لو كان خلقا منفصلا، حتى لو كان خلقا منفصلا، ما لم ينفصل عنها ما لم ينفصل عنها. طيب قال: وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أن نلقيه أم نأكله؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وقال الترمذي: حديث حسن. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. تفرد به أبو داود. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، قال ابن عباس يعني رضي الله عنهما يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا الآن إلا ما يتلى عليكم، مبهم ولا لا؟ إيه. فسره ابن عباس بهذه الأربع بناء طبعا على الآية الأخرى، واضح؟ يعني بناء على الآية الأخرى، لكن الآن يسمى هنا عندنا تعيين المبهم، تعيين المبهم، وهو من علم المعاني. جميل. قال: وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. الآن قول قتادة عندنا مشكل، لأنه أدخل الميتة وإيش؟ وما لم يذكر اسم الله عليه. جميل. طيب ما لم يذكر اسم الله عليه هل يعتبر ميتة أو لا يعتبر ميتة؟ هذا سنأخذ تفصيله في سورة الأنعام إن شاء الله، وهو كلام طويل، وهو كلام طويل. يعني هل يلحق بالميتة أصالة أو يلحق به في الحكم؟ هذا هنا سيكون الخلاف، وهذا لا شك أنه مقاتل رضي الله رحمه الله من التابعين، بل من كبار التابعين الذين اشتهروا بالتفسير. قال: والظاهر، لاحظتم ترجيح ابن كثير ودقة أسلوبه مع تفسير السلف، قال: والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني المذبوح لغير الله، والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأنها كلها فقدت، لاحظتم، اسم الله، ما أهل به لغير الله وما بعدها كلها فقدت التسمية. وهذا توجيه الآن من ابن كثير لقول التابعي، صحيح ولا لا؟ صحيح، فهمتم؟ فالتابعي ما ذكر هذه الآية، لكن ابن كثير يعني يقول: والظاهر، يعني كأنه يعني يوجه قول التابعي بأنه يقص يعني قوله تعالى كذا وكذا، فإذا هو صحيح. قال: فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال سبحانه: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه مسألة أخرى. قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشية كالضباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم، اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. جميل. واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام، الصيد في حال الإحرام، واضح هذا؟ جميل. وقيل: المراد أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإحرام. يعني الله عز وجل لما حرم عليهم الصيد في حال إحرامهم امتن عليهم بماذا؟ بأنه أحل لهم الأنعام، وهذا ما يسمى بمسألة ماذا؟ فرض البديل، فرض البديل. وهذا كثير في القرآن، وهو ظاهر، وهو من يعني علوم القرآن حقيقة الدقيقة والنفيسة، أنه لا يذكر شيء من المحرمات إلا ويذكر ما يقابله، لا ينهى عن شيء إلا ويذكر إيش؟ ما أمر به، فهمتم؟ فيذكر الشيء ويذكر مقابله، فيذكر الشيء ويذكر مقابله. وهذا المعنى الثاني أوضح من الأول، لأن أن نقول إن المراد بالأنعام يعني الإنسي اللي هو البقر والغنم والإبل، هذا واضح كما ذكرنا لكم، هو حكاه ابن جرير على أنه لغة العرب أصلا. طيب ما يعم الوحشي كالضباء والبقر والحمر، ما الذي يدخله في بهيمة الأنعام؟ هنا إشكال، يحتاج إلى نوع، يحتاج إلى نوع من التكلف. فنقول أن هذه مثل هذه في الإنسي، فبين الله عز وجل ما يحل منها وما يحرم، فأصبحت ملحقة ببهيمة الأنعام من جهة ماذا؟ ها، من جهة المشابهة، لا من جهة أنها مستأنسة، لا من جهة أنها مستأنسة. وعلى هذا سيقع عندنا إشكال في بعض الأمور، ولذلك القول الثاني عندي أوضح وأصرح. القول الثاني اللي هو قال وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، هذا أوضح وأسهل، وأسهل من جهة التفسير. واضح؟ أيوه. ولا يشكل علينا في أننا والله ندخل الحمار الوحشي مثلا وضباء الوحش وبقر الوحش في بهيمة الأنعام. واضح؟ نعم. قال فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال إن الله يحكم ما يريد سبحانه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج. شعائر الله يعني مناسك الحج. هذا من أي علم؟ هو من علم المعاني، هو من علم المعاني، ويجوز أن تجعله من علم المبهمات من باب أن شعائر مطلق، فحتى الطواف هو من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهمتم؟ أدري أدري أيوة. لكن لما قال لا تحلوا شعائر الله فهمنا أن الشعائر هنا المقصود بها ها لا المقصود بها المناسك. واضح؟ وإلا حتى البدن هي من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فهمتم؟ فهنا سيقع الإشكال، فيجوز أن تجعلها من علم المبهم ويجوز أن تجعلها من علم المعاني. واضح؟ يعني هذا باعتبار وهذا باعتبار. وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن، لاحظتم ربطها بالآية، قال من شعائر الله، وقيل شعائر الله محارمه، شعائر الله محارمه، أي لا تحل محارم الله التي حرمها تعالى، ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال ابن عباس في قوله ولا الشهر الحرام يعني لا تستحل القتال فيه، واختاره ابن جرير أيضا، وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قالوا والمراد أشهر التيسير الأربعة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالوا فلم يستثني شهرا حراما من غيره، وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة، قال وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء أو بلحاء من جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذ لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا، وهو أين؟ في سورة التوبة. نعم، في سورة التوبة. طيب، والصحيح هو الذي ذهب إليه ابن كثير في الأول اللي هو مذهب طائفة من السلف على أن الشهر الحرام لا يزال محرم القتال فيه، لكن تحريم القتال فيه لا يعني عدم صد من قاتل، لا يعني عدم صد من قاتل. فهمتم؟ أيه. لكن يحرم الابتداء به بخلاف الاستمرار أو الصد. قال وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق المعروف الآن، فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعا، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين، يعني تزيد على الستين، من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال بعض السلف: إعظامها استحسانها واستسمانها. وهل هذا يعني يمنع ذاك؟ إيه، لا يمنعه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن. وقال مقاتل بن حيان: ولا القلائد، يعني فلا تستحلوه. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه، يعني التهيج المقصود به أن يزعج حتى يخرج، هذا معنى التهيج. قال مجاهد وعطاء وقتادة وغير واحد في قوله: يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله: ورضوانا، قال ابن عباس: يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم ابن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه من طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، الكلام السابق الذي قال إنه سيأتي في سورة التوبة. وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه الآيات التي ذكرها قبل قليل اللي هي في مسألة أمان المشركين وفي قتالهم، وكذلك أيضا آية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وآية أيضا: إن عدة الشهور عند الله، هذه كلها نزلت عام كم؟ عمل وفود عام كم؟ سنة تسع، وهي التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم في حجة أبي بكر، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه في الحج، وأمر عليا وأبا هريرة وغيرهم أن ينادوا بأول سورة التوبة فيقرؤوها على الناس في مجامعهم، ومنها: وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك. فلا شك أنها يعني قصدي أن هذه الآيات مع آية سورة المائدة التي نحن بصددها متقاربة جدا، ولذلك يعني وقع الإشكال بين العلماء: هل هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة؟ يعني هل هذه ناسخة لتلك، أو أن هذه مقيدة للمفهوم العام الذي هو موجود في سورة التوبة؟ وسيأتي معنا إن شاء الله. قال: ولهذا نعم، أما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع لما أمر الصديق على الحجيج عليا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنفى المشركين من المسجد الحرام. فهمتم الآن هذا القول؟ ها؟ هذا القول الآن مثل القول قبل قليل إيش ها أيوة لا وأيضا أن هذه السورة ليس فيها منسوخ. فالآن هذا القول يدل على أن آيات سورة التوبة ناسخة لهذه، لكن يعني أصلا من قال بالعموم إن ولا آمين البيت الحرام يعني من مسلم ومشرك؟ واضح، أي ليس فيها دلالة على ذلك، ليس فيها دلالة على ذلك، واضح أي. ولذلك القول بالنسخ هنا يعني يبقى أنه قول يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى دراسة، لأن ولا آمين البيت الحرام يعني لا تمنع أحدا. أما البيت الحرام، من هم الذين يؤمون البيت الحرام؟ هم المؤمنون، هم المؤمنون الموحدون. وأما المشركون فإنهم لا يؤمونه، لماذا؟ لأن أصنامهم تعطلت وكسرت حول البيت فأصبحوا لا يؤمونها، واضح؟ وهذا واضح بعد فتح مكة، وإن كان اللفظ عاما إلا أن تقييده ظاهر، ظاهر من جهة التاريخ، ظاهر من جهة التاريخ. فالعموم يبقى هذا يعني كما ذكرت لكم محل دراسة ونظر. قال وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني أن تقلد قلادة من الحرم، إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه. قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح، وهذه قاعدة أصولية كما تعرفون. قال ومن قال إنه على الوجوب، يعني لأن الله عز وجل هنا يقول فاصطادوا، أمر الاصطياد، فهل يعني من انتهى من الحج مثلا أو انتهى من العمرة يعني انتهى من إحرامه هل واجب عليه أن يصيد؟ أي أنا مقصدي يعني حتى يفهم يعني. قال ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه أو ينتقض عليه هذا القول بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه أن الإباحة بعد الحظر أو الأمر بعد الحظر إيش؟ أيوة يعود إلى أصله. قال كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، قال من القراء من قرأ أن صدوكم، نعم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض من قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل يحكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي في قوله من قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وهذه من قواعدهم. والعدل به قامت السماوات والأرض، والله المستعان. والشنآن قال هو البغض، هذا غريب، قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك، مثل قولهم جمزان ودرجان ورفلان من جمز ودرج ورفلا. وقال ابن جرير من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان ولم أعلم أحدا قرأ بها، يعني لم ترد في القراءة. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الله المستعان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المأثم والمحارم. قال ابن جرير الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم، يعني في باب العبادات في باب المعاملات والعلاقات. وهذه الآية كما تذكرون هي التي بنى عليها ابن القيم رحمه الله رسالته زاد المهاجر إلى ربي. قال قد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم، يعني تنهاه عن المنكر، فهمتم؟ تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره. ورواه الشيخان ورواه الشيخان بنحوه. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت وله شاهد في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذه الآية حقيقة يعني من الآيات العظيمة التي يعني ينبغي ألا تغيب عنا في الأذهان، وذلك لعظم الأمر، فإن الله عز وجل لما أمر بالتقوى والتعاون عليها ونهى عن الإثم والعدوان وأمر بالصدع بالحق فيها، وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا لا شك أنه حقيقة من أعظم مقامات الدين، من أعظم مقامات الدين. والعدل لا يقوم إلا بمثل هذه الأشياء، فإنك لو كفأت المخطئ بمثل خطئه جميل ما بقي أحد، ما بقي أحد، ولكن أن تكون يعني مشعل نور وخير ويد تساعد على البر وعلى التقوى وعلى حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تكون ممن ينقذ الناس من النار إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلزمنا التقوى والبر والعدل، فإن البر والتقوى والعدل من أعظم الأمور التي ربما ضاعت وغابت في مثل هذا الزمان. نسأل الله العفو والعافية. تفضل الشيخ سؤالك. أيوة نعم. أي لا لا، هو يقصد أن هذا الرجل الآن أخذ من أغنامهم ومن سرحهم ومن إبلهم شيئا جميل، اعتدى عليه وأخذه وهو ليس يعني موافقا لهم. أيوة، فلما أراد مكة أراد أن يحج أو يعتمر، أراد بعض الصحابة أن إيش يقتصوا منه، وهو الآن محرم قاصد للبيت الحرام. أيوة، لا ليس على الإسلام، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، هذا معنى الأثر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا من أسباب النزول التي هي بالمعنى، فهمت؟ يعني التي ذكرنا لكم من أسباب النزول نوعين، في سبب مباشر فتنزل الآية بعده، وفي سبب أنه يدخل في معناه، فهذا يظهر والله تعالى أعلم أنه يعني أراد به التمثيل، أنه مما يدخل في معناه ما حصل مع هذا الرجل. طبعا على هذا القول إذا قلنا أن هذه نزلت فيه، لكن إذا كان سببا مباشرا، لكن إذا كان يدخل في المعنى فلا إشكال فيه، لأن ستأتينا ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم وعداوتهم على ألا تعدلوا. لكن آمين البيت الحرام خلاص انتهى من عام الوفود اللي هو سنة 9. والأخ يسأل يقول لماذا سمي عام الوفود؟ لأنه كما تعرفون إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فبعد فتح مكة ماذا حصل؟ أيوة، أتت الوفود تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فسمي عام الوفود لكثرة من يأتي إلى المدينة من وفود القبائل ليعلنوا الطاعة والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، استنباط ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت من قوله وحلت لكم بهيمة الأنعام، هل من باب لفظ العموم؟ نعم، هو من باب لفظ العموم، جزاكم الله خير. لو وضحتم معنى العهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره، يعني ما يتعاهده الناس الآن حتى في زماننا هذا، الآن المعاهدات بين الدول هل هي من العقود ولا لا؟ هذا هو، فهمتم؟ الاتفاقيات التي تكون بين الناس، الصلح الذي يكون بين الناس وغيره هي من العقود، هذا المقصود. واضح؟ ما العلاقة المعنى في لغة العرب والمعنى في الشرع؟ ما أحل الله وحرمه، إيه العلاقة؟ قال العقود العهود، هذا من ناحية اللغة، من حيث الشرع قال إيش؟ ما أحله الله وما حرمه، يعني ما عهد إليكم بحله وما عهد إليكم بحرمته، فهذا عقد بينكم وبين الله ولا لا؟ أنت الآن لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت الآن التزمت بأن لا تطيع إلا الله، أليس كذلك؟ فهذا الآن عقد بينك وبين الله، فإخلالك بأي شيء هو إخلال بهذا العقد. ولذلك يعني كان تعبير السلف عن مسألة لا إله إلا الله بأنها نعم مفتاح ولكن لها أسنان، لها أسنان، فالصلاة سن من أسنانها والزكاة سن من أسنانها وهكذا. فلا شك أن الإنسان لابد أن يقوم بما أمر الله عز وجل به. أي نعم، تقول ذكرتم أن المائدة لا منسوخ فيها، ثم ذهب الجمهور إلى أن ولا الشهر الحرام منسوخ. نقول المقصود بالنسخ هنا ليس ليس النسخ الذي هو على اصطلاح الأصوليين، وإنما المقصود به هنا تخصيص الحكم، يعني المعنى العام الذي يفهم من قوله ولا الشهر الحرام يوضحه آية التوبة، وآية التوبة قبل هذه الآية. الرجاء تعريف إيش؟ فرض البديل، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما هو البديل؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني ما قال لهم اجلسوا في البيوت خلاص ما عندكم شغل، أعطاهم شغل، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واضح؟ إيه، فالله عز وجل مثلا لما حرم أشياء أباح للناس أشياء أخرى، فهذه تغنيهم عن تلك، فهذا هو ما سميناه فرض البديل. قال حتى يتضح، ومن كتابه يتكلم في هذا العلم. طبعا في علوم القرآن يذكرون هذا كثيرا، و يعني ممكن نمر على أشياء كثيرة منه، مررنا على أشياء سابقة. إذا كان معنا شعائر الله مناسك الحج، فما المراد بلا تحلوا؟ يعني لا تتركوا هذه الشعائر قبل أن يأتي حلها، قبل أن يأتي حلها، واضح؟ فلا تحلوا شعائر الله بمعنى لا تتركوا شعائر الله حتى توفوها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفين بالعقود والعهود، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والخلق الحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.